بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقني وإياكم القول والسداد والصواب والإقبال على الطاعات وترك الآثام والمنكرات، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وقد وعدت في اللقاء الماضي أن أبدأ حديثي معكم عن الفتوى، ما لها وما عليها. وقد أشرت في اللقاء الماضي إلى بعض الدعوات المسمومة التي تخرج من قوم، إما أن يكون الواحد منهم جاهلا بدينه، أو يسير في ركاب الجاهلين، أو أن يكون من قوم لا خلاق أو لا دين لهم بالكلية. وكل هذا وللأسف الشديد قد يوجد بين الحين والآخر في أمكنة مختلفة وأزمنة متعددة. يعيب بعض الناس على أهل الإفتاء، وهم في الحقيقة يحاولون من وراء ذلك أن يطعنوا على أهل العلم الذين يحملون الشريعة ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وما علم هؤلاء أن أهل العلم لهم سمتهم، وأنهم ما تعرضوا لمثل ذلك إلا وهم أعرف الناس بحقيقة أحوالهم، إلى جانب أنه من المفترض فيهم أن يتقوا رب العباد سبحانه وتعالى، فلا يتكلموا إلا بعلم، ولا يدخلوا في أمر لا يعرفونه. وأقل القليل إن سئل عن شيء لا يعرفه سكت عنه وعرف قدره عنده. طيب، أتلقى اتصال ثم أعود إليكم. الأخت أم عبد الرحمن من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا كنت عايزة
لو سمحت صوت شوية ارفعي.
كنت عايزة أسأل في زوجي الزوج اللي هو عايز يجامع زوجته من الدبر.
نعم.
وإيه حكمها، وأنا أعمل معاه إيه؟
حاضر
يا عم الشيخ، الله يبارك لك. حسن ده انا بيتي واقف على شعر بسبب الموضوع ده.
حاضر حاضر. معنا اتصال. طيب استمر من الجزائر. طيب معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، انا عندي أنا رأيت إني أشرب ماء، ولما كنت أشرب هذا الماء وجدت فيه شعرة، وعندما هذه الشعرة حسيت في حلقة إن هذه الشعرة أنا أجبرها أخرجها نفسي، ولما أخرجها تقطعت نصفين، وقع في جدي ونصف.
والله الصوت يقطع الكلام، ما أدري ما في كنترول الصوت مقطع خالص.
ألو.
طيب خلاص، يعني أرجع وأنا في انتظار إن شاء الله اتصالاتكم إلى ما بدأت الحديث عنه، وإن شاء الله عز وجل سأستمر في بداية بعض الحلقات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. متحدثا عن هذا الأمر لأجليه ولأدفع عن أهل العلم ما يقوم به بعض الناس رغبة منهم فيما أراه والله تبارك وتعالى أعلم، رغبة منهم في هدم هذا الدين. طب أطلق اتصال من إيطاليا. السلام عليكم.
عليك السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا حضرتك أنا عندي سؤال، الله يخليك. كنت أنا مراتي بتتكلم معايا وكده، فبقول لها إيه تكوني طالق بالثلاثة لو روحتي مثلا الفرح مثلا.
نعم.
فالمهم هي ردت عليا وكده قلت لها تكوني طالب الثلاثة لو رحت الفرح ولو رحت للدكتور. فالمهم زرجنتني أكثر وكده، فقلت لها ايه تكوني طالب الثلاثة لو رحت أي مكان من غير ما تقولي لي. ثالث مرة قلت لها تكوني طالب لو رحت أي مكان من أو عملت أي حاجة من غير ما تقولي لي.
يعني أنت على طول رجل سريع بالثلاثة كده شغال.
مش عارف حضرتك بالضبط.
يا أخي معي السائل.
أيوة
أنت تدرك حينما قلت لها أنت طالق بالثلاثة ماذا تعني وتريد؟
أول مرة مش عايز يعني ممكن أول مرة قلت تكوني طالق بالثلاثة ما أنتش رايحة الفرح وما أنتش رايحة للدكتور. ده أول مرة كنت إيه غادي جات عفوية ما عرفتش أحوشها.
وأنت عازم على أنها لو فعلت تكون طالقا.
لا العزم ده كده تهديد او تخويف او عند او كده من الشيطان والعوذ بالله كده.
يعني على اي حال لابد ان تحدد بارك الله فيك، لان حديثي سيترتب
بصراحه مش يعني النيه لا النيه من يعني النيه ما اقدرش استغنى عنها وكده. النيه لا
يعني انت في كل الاحوال كنت تريد التهديد
والتخويف وعدم الرغبه في مروحها ومش اكتر.
ولا تقصد انها لو خرجت ستكون طالقا طبقا لما قلت؟
لا تخويف وتهديد مش اكتر.
طيب خلاص ان شاء الله سأل
حضرتك. انا قلت لها اول مرة تكوني طالع بالتلاتة ما انتش رايحة الفرح وما انتش رايحة للدكتور. دي اول مرة والمكالمة انقطعت. اتصلت تاني مرة قلت لها تكوني طالب بالثلاثة لو رحت أي مكان أو رحت للدكتور أو عملت حجزت ميعاد عند الدكتور من غير ما تقولي لي. دي انتهى الحوار في تاني مرة. ثالث مرة نفس الحوار اتصلت بيها وقلت لها تكوني طالب بالثلاثة لو رحت للدكتور أو رحت أي ميعاد مع الدكتور أو رحت الفرح من غير ما تقولي لي. المرة الأولى تختلف عن المرتين التانيين. الأولى قلت ما انتش رايحة الفرح وما انتش رايحة للدكتور. المرة
الثانية عممت.
ثالث مرة قلت من غير ما تقولي لي.
عممت وذهبت.
نعم.
وذهبت.
لا
لم تذهب.
لسه للفرح مع جيش معاده.
طيب حاضر. الأخ سيد من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. شيخ الله يكرمك.
ربنا يبارك فيكم يا رب وفي القناه.
تفضل.
كنت عاوز اسال بس ثلاثه اسئله.
تفضل.
السؤال الاول، هل قتل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قتل الرسول بيده؟
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم هل قتل؟
هل قتل؟
قتل احدا
بيده؟ هل قتل احدا بيده؟
طيب. والسؤال الاخر، هل طلق الرسول؟
طيب حاضر.
والسؤال الثالث، هو يعني انا اعمل او شخص يعمل كقارئ للقران في شركه يعني مسؤول عن عده مطاعم.
نعم.
هذه المطاعم يشرب فيها الشيشه.
نعم.
فما حكم راتبه وما حكم قراءته للقران في هذا المكان الذي يشرب فيه الشيشه؟
يعني هو عمله يقرا قران؟
يقرا القران فقط.
وهذا المكان عباره عن ايه؟ مقهى مثلا؟
مطعم.
وعمله يقرأ القرآن لماذا؟
نعم.
يعني يذهب هناك ليتكسب بالقرآن؟
لا، يقرأ القرآن بناء على طلب صاحب الشركة منه هذا. يعني
ويعطيه على ذلك مالا؟ ماشي حاضر.
فما حكم
الأخت خديجة من تونس؟ السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي بنت عمرها 17 سنة.
نعم.
هي الآن متحجبة لبس الحجاب، لكن هي في الوقت الحاضر تحب يعني تنزل الحجاب. يا
تلبس
شيخ
الحجاب؟
أنا يعني نحب. نعم.
تلبس الحجاب؟
اي هي لابسه حجاب في الوقت الحاضر. لكن التاثير السلبي في الخارج يعني ضغط، فما ضغط خارجي خليها يقول يعني لازمها يعني قصدي ترفع الحجاب يعني تنزع الحجاب.
من يامرها بخلع الحجاب؟
هي نفسها يعني نفس ترغب. أمارة بالسوء يا شيخ،
هي ترغب في خلع الحجاب.
يعطيك الصحة بارك الله فيك، لكن انا يا شيخ مسؤولة امام الله ولا يلزمني يعني نلزمها بلبس الحجاب.
طيب حاضر.
ها
طيب تسمعي الجواب.
اوكي يا شيخ مع السلامة.
الله يسلمك. الاخت محمد من قنا السلام عليكم. الاخ محمد من الجيزة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل يا اخ محمد.
ازي حضرتك يا شيخ؟
يبارك فيك.
ربنا يكرمك يا شيخ.
تفضل اسمعك.
والله يا شيخ انا الحمد لله يعني الحمد لله انا شاب عندي 29 سنة وربنا كرمني ان انا يعني بقيت ملتزم في الصلاة ومن علي ان انا احب الصلاة في اوقاتها
الحمد لله.
ولكن في امور كده في حياتي يعني حضرتك تعباني نفسيا. اول حاجة في عملي دايما مضطهد دائما بسبب الصلاة بسبب انهم يكذبوني في كثير من الامور. انهم دايما احس ان انا الانسان الوحيد المضطهد دائما في العمل وفي المنزل نفس الحكاية. فمش عارف بالله عليك ماذا افعل يعني. فاني بجد قد ضاق صدري من هذا من هذا الشيء.
المكان الذي تعمل فيه
ايوه
اليس لك فيه يعني من يعمل معك من اخوانك المحافظين على الصلاة وفي البيت كذلك؟
نعم نعم.
طيب
نعم.
طب انا سأعطيك توجيها بارك الله فيك.
بس هم حضرتك حضرتك هم بيبقوا في مكان مثلا يعني هم في مكان وانا في مكان يعني هم مخصصين في قسم وانا في قسم في عملي. فطبعا كل واحد مختص بالمكان اللي هو فيه مثلا في اوقات الصلاة. بس في دايما الامور اللي هي حضرتك بتبقى بتديك صدري اني بحس اني دايما مضطهد في البيت وفي العمل. ولكن من جيراني الحمد لله انا محبوب واصدقائي الحمد لله وكده. بس هي المشكلة في عملي وفي البيت. وهذا الامر قد يعني قد بدأ من منذ ان بدأت ان التزم في الصلاة الحمد لله رب العالمين. فاحتسب بردك هذا عند الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله.
واصبر على ما انا فيه. بس بالله عليك ان تدلني على هذا
طيب.
الشيء
طيب حاضر.
وماذا افعل يعني؟
طيب حاضر. اختي امام من القاهره السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله خير عنا. بعد اذن حضرتك كنت مره سمعت في قناه دنيا اخرى اختي بتسال على المصحف لما يكون قديم قوي 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 بتسال الشيخ بيقول لها حرق ايه؟ هل يجوز حرق المصحف لو كان قديم؟
حرق المصحف لو كان قديم.
تاني سؤال انا منتقبه.
نعم.
ببين عينيها عادي مش كلها مش بحط حاجه في عينيا. سمعت برضو من الشيخ ان لازم نبين العين اليسرى ونغطي اليمنى فانا عملتها مره وعينيها تعبتني خالص.
يعني ولا بد طبعا من النقاب لك للنظر
ما افندم
ولا بد لك من فتحة للنظر يعني
ما انا فتحاها بس انا ما بحطش حاجه في عينيا. بس سمعت من الشيخ ان ممكن اغطي ان لازم اغطي عينيا اليمنى وبين اليسرى بس. عملتها مره وعينيا تعبتني.
نعم.
ثالث سؤال حضرتك عارف العباد اللي بيشتغلوها بالخرز والحاجات دي اختي بتشتغل في الشغلانه دي لمصنع يعني بتشتغل الاشربات اللي هي عليها خرز والعبايات.
نعم.
يجوز ليها يعني حلال ولا حرام؟
حاضر.
اللي هم بياخدوا العبايات المطرزه دي والاشربات المطرزه.
طيب حاضر.
هل لو اشتغلت الشغلانه دي عليها وزر يعني فلوسها حلال ولا حرام؟
حاضر. طيب اسمع الجواب. اسمحوا لي قبل البدء في الاجابه على الاسئله وان شاء الله سابدا فيها الان ان اتحدث عن مكانه الفتية اولا واقول بأن الفتية هذه يعني تشريف يقابله تكليف. الفتية تشريف كبير ولكن تنشأ عنه مسؤوليات جثيمة وأعباء ثقيلة. ولذلك كان ولا بد أن تتوفر شروط في المفتي. وبعض الشروط نجدها شروطا عامة كالإسلام والبلوغ والعقل. وبالنسبة للمفتي على وجه أخص يجب أن نضيف إليه إلى جانب هذه الشروط العامة التي يجب أن تكون في كل مسلم مكلف أن يكون عدلا وأن يكون فقيها النفس وأعني بالعدالة الاستقامة على الدين والمروءة. والمروءة هيئة راسخة في النفس يكون عليها المسلم، هيئة ترسخ في نفس المسلم يتعود عليها، لأنه مؤمن برب العالمين سبحانه، قائم بما أوجب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. هذه المروءة من مقتضياتها فعل المطلوب شرعا وترك المنهي عنه وهجر ما يخرم هذه المروءة أو يناقضها. وأما فقه النفس أو جودة القريحة فمعناه أن يكون شديد الفهم لمقاصد الكلام. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: ويشترط في المفتي التيقظ وقوة الضبط. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى: ينبغي أن يكون قوي الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكر، صحيح الاعتبار. وبناء على ذلك أقول بأنه يجب أن يكون المفتي الذي يتصدى لذلك أن يكون فقيها مجتهدا، والاجتهاد أنواع، فهناك مجتهد مطلق، وهذا في الحقيقة يقل وجوده، لأن المجتهد المطلق يكون عالما فقيها متبحرا في سائر علوم الشريعة، يعرف الكتاب والسنة بما يحتاج إليه من علوم القرآن الكريم كالناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، ويطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أثرت عنه أو رويت عنه في تفسير معاني القرآن الكريم، إلى جانب أيضا يكون قد وقف على كثير من أقوال الصحابة والتابعين والمفسرين من أهل العلم الذين يرجع إليهم في هذا الباب. كذلك يكون عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون قادرا على أن يميز بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع وغير ذلك من التفريعات المعلومة والمعروفة في علم الحديث، وأن يكون على إلمام بإجماع الفقهاء بدءا من إجماع صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، عالما متمكنا من اللغة العربية وما يحتاج إليه في ذلك، أيضا يكون ملما بعلم أصول الفقه ومتبحرا فيه، وهذا لا يتوفر في كثير من الناس. ولكن على كل حال يجب من يتصدى للفتيا في مسألة معينة أن يكون على علم بهذه المسألة. هناك اليوم توجد تخصصات علمية في سائر علوم الشريعة، كما توجد تخصصات أيضا علمية في سائر العلوم الدنيوية النافعة، فنقول لمن تخصص في علم من العلوم الشرعية: لا حرج أن تفتي في الجوانب التي أتقنتها وتعلمتها ووقفت عليها، لأنه ينقل أمرا قد فتح رب العالمين سبحانه وتعالى عليه به. وهناك مسائل أخرى تتعلق بهذه المسائل سأشير إليها إن شاء الله تعالى أيضا في بداية اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، بغية كما ذكرت أن أجلي هذا الموضوع ولأرد على الطاعنين على أهل العلم الذين يرشدون الحيارى إلى طريق الحق والخير والصواب بما فتح رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم. أرجع بعد ذلك إلى الأسئلة التي وردت إلي في هذا اللقاء. السائلة التي تحدثت من القاهرة وذكرت أمرا في الحقيقة تعافه النفس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه، وفي الإشارة أو في القرآن الكريم إشارة إلى ذلك في قول الحق تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أهل العلم: التعبير بالحرث هنا يفيد أنه لا يجوز إتيان المرأة في غير مكان الحرث، يعني الولد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر في أحاديث متعددة بأسلوب الزجر والتهديد والوحيد، بل في بعض صياغها، أن من فعل ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جمهور أهل العلم على تحريم أن يأتي الرجل المرأة في دبرها، هذا أمر محرم عند كثير أو عند جمهور أهل العلم، وهذا هو الذي تقتضيه الفطرة السوية النقية والذوق الرفيع إذا احتكمنا إلى ذلك. ولكن نحن نحتكم أولا إلى كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حرام حرام هذا الفعل، وعلى المسلم أن يتقي ربه في ذلك. إن المرأة السائلة تشكو من هذا الفعل وتشكو من الضرر الواقع عليها بسببه، وهي بهذا ترفع الشكوى حتى يسمع زوجها ذلك، فعليه أن يتقي رب العباد سبحانه وتعالى في ذلك. الأخت الذي سألت بعد هذا من الجزائر عن يعني رؤية رأتها، أود في الحقيقة أن أشير إلى توجيه عام، وقد انقطع الاتصال بيني وبينها، وفي الحقيقة مما أسجله في هذا المكان أنني لا علم عندي بتعبير الرؤى والأحلام، ولا أتكلم في هذا الموضوع، ولكن الأمر يحتاج إلى توجيه بصورة عامة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الإنسان إذا رأى رؤيا كانت تعجبه استبشر بها وأخبر بها من يحب، لأنه يفرح، هذه لعلها تكون من باب الفعل الحسن. وإذا رأى الإنسان رؤيا سيئة لا يحبها، أو يعني لا توافق هواه وتأثر منها، فعليه في هذه الحالة أن يتفل عن يساره ثلاثا، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والتوسع أيضا فيما أراه الله أعلم في مسألة البحث عن تعبير الرؤى والأحلام قد لا يكون في الحقيقة يعني مجديا، ولكن لو وقفنا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم استبشرنا بالخير الذي نراه وفرحنا به وأبلغنا وأخبرنا به من أحببناه، كان في ذلك خير عميم. وإن وجدنا الأخرى تفلنا عن يسارنا ثلاثا واستعذنا بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا نسأل الله عز وجل أن يجنبنا كل شر يمكن أن يراه الإنسان في نومه، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أيضا الأخ من إيطاليا، وقد يعني استفسرت منه، وأكون في الحقيقة يعني عندي شيء من القلق الشديد في الحديث عن مسائل الطلاق، خاصة أن الكثير من الناس تعلم عندما يسأل هل أنت تقصد ما تريد أو لا تقصد، ماذا كنت تعني، هل تريد اليمين أو تريد الطلاق، فكأن الناس اليوم تبرمجوا على هذا الأمر. ولذلك أحرص على المصداقية الشديدة في هذا الأمر، لأن كلام المفتي سواء كنت أنا أو غيري سيكون مترتبا على قول السائل. هذه مسألة مهمة جدا، وهذا دين وهذا شرع، والجواب فيه يحل أضاعا ويحرم أضاعا، فمسألة يعني مسألة شديدة تحتاج إلى كثير من التحري والمصداقية والتثبت أيضا. هذا أولا. ثانيا، ما بال الناس اليوم كلما أراد الواحد منهم شيئا أقسم بالطلاق أو علق الطلاق على الشرط الذي يود أن يتحقق أو لا يتحقق. هذا الطلاق الذي أقبل عليه كثير من الناس اليوم، وأصبحت كلمة الطلاق لديهم يلوكونها بألسنتهم في الحق والباطل سواء كان مريدا أو غير مريد، كما يذكر كثير من الناس، يجب أن يتوقف الواحد منهم عن مثل ذلك. أنت قيم في بيتك، بإمكانك أن تقود هذا البيت وأن تضع من الضوابط، لأنك قيم فيه، أن تضع من الضوابط ما تجعل به هذا البيت يسير بالطريقة المثلى فيما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. وبالتالي واجب على ولي الأمر ومن بيده الطلاق عليه أن يتأنى وأن يتريث وأن يتقي ربه سبحانه وتعالى، وأن لا يطلب شيئا فيه لون من ألوان التجديد أو التعسير على من يخاطبه وعلى من يوجه إليه الكلام. هذه كلها أمور لما تراعى تخف حدة هذه المسألة بين كثير من الناس. وخلاصة ما ذكره هذا السائل أنه قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا أو إن ذهبت إلى المكان الفلاني، وأنا سألت هل ذهبت إلى الفرح كما في السؤال، قال لم تذهب. الحمد لله هذا بأيدينا. فخروجا من الخلاف على المرأة ألا تذهب، على المرأة ألا تذهب إلى المكان الذي قلت لها أنت أو ذكرت فيه طلاقا مقيدا بشرط الذهاب إليه. فحتى لا ندخل أولا في خلاف الفقهاء، وبأيدينا الأمر الآن، وأنت قلت لي كما سألتك بأن الوقت لم يحن بعد، يعني أن الفرح لم يأتي وقته بعد، فالأمر بيدك إذن، وتفهم الزوجة ألا تذهب إلى هذا الفرح حتى نخرج من الخلاف. أما الخلاف اللي بين أهل العلم ما هو؟ هذا الطلاق أولا بهذه الصيغة يعبر عنه الفقهاء بقولهم طلاق مشروط، يعني أنه طلاق مشروط يقع بشرطه، كما على ذلك كثير من الفقهاء، بل لا أكون مبالغا إن قلت بأن جمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق المعلق على شرط إن انخرم هذا الشرط ولم يعني يقف عنده قائل هذا القول. ويرى بعض أهل العلم أيضا من المحققين أنه، وأرجو من المستمعين أن يتنبهوا لذلك، ويرى بعض أهل العلم أنه إن أراد الذي طلق طلاقا مشروطا أو خرج منه لفظ الطلاق بشرط، إن أراد الطلاق فالمرأة تطلق إن تحقق ما ذكره القائل ووقعت فيه المرأة، وهذا يكون قولا واحدا. أما إن أراد التهديد والوعيد وأراد أن يحمل زوجته بذكر هذا اللفظ على أن تفعل الفعل الذي يريده أو أن تمتنع عن الفعل الذي يريد أن تمتنع عنه، فيرى بعض أهل العلم أن هذا يمين وأنه يكفر عنه كفارة يمين وأن المرأة لا تطلق بذلك. ولكن علينا أن نتقي رب العالمين سبحانه وألا ندخل أنفسنا في هذه المآزق. لماذا؟ يعني يدخل الإنسان نفسه في هذه الخلافات ويعرض نفسه لهذا التشديد الذي يوقعه هو بيديه على نفسه. الأخ سيد من القاهرة بعد ذلك سأل ثلاثة يعني مرات أو ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بيده؟ أنا لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل أحدا بيده. ثم ذكر هل طلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام طلق امرأة لما دخل عليها صلى الله عليه وآله وسلم، استعاذت بالله من النبي عليه الصلاة والسلام فطلقها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. سؤاله الثالث، كان عن رجل يقرأ القرآن في مكان أو في مقهى أو في مطعم ويشرب فيه الشيشة وغير ذلك. الحقيقة سألته ما الحامل على القراءة، فذكر بأن صاحب المطعم يأتي به لقراءة القرآن الكريم في هذا المكان. حقيقة فهمت من هذا أن صاحب المطعم ما أتى بهذا الرجل إلا ليتبرك هكذا كما يمكن أن يزعم، دون أن يفهم حقيقة معاني القرآن الكريم. يظن أن قراءة القرآن الكريم حتى مع هذه المنكرات تسوق إليه الأرزاق وما إلى ذلك. ولهذا أرى ألا يذهب هذا القارئ إلى مثل هذه الأمكنة، لأننا ننزه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى أن نذكره أمام هؤلاء الناس وأن نتلوه على مسامع هؤلاء الناس الذين لا يستمعون إليه ولا يعرفونه ولا يعرفون قدره. أقول لو قرأناه عليهم للتذكر والاعتبار، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم بهذه القراءة وأن يكون القارئ ذاهبا بهذه النية قارئا مستحضرا هذا الأمر، فهذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل ولا حرج في ذلك. أما أن يذهب الإنسان ليتكسب بالقرآن الكريم في مثل هذه المواطن، وهي مواطن فيها من اللعب ومن اللهو وعدم الإنصات والاستماع لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا أرى أن يذهب الإنسان إلى مثل هذه الأماكن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت خديجة من تونس تقول بأن ابنتها الآن تبلغ من العمر 17 عاما، وذكرت أنها تلبس الحجاب وترغب في خلعه، وتقول هل ألزمها أنا بأن تلبسه؟ وإذا لم أفعل أكون آثمة بذلك؟ أقول لها عليك وعلى ولي الأمر إن كان موجودا، وأعني بذلك الأب، على الجميع أن يتكاتف على تطبيق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى على نفسه وعلى من يعول. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بأن كل راع مسؤول وهو مسؤول عن رعيته، نص صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث على أن المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فأنت راعية في بيت الزوج، وتربية الأولاد مسؤولية مشتركة بين الرجل وبين المرأة، وعليك أن تقنع ابنتك بأن هذا هو الحق وأن هذا هو الهدى وأن هذا هو الفلاح. فإن لم تستجب فالإلزام في ذلك ضروري، ولا شك أن التهاون في ذلك يحاسب عليه الإنسان، فعليك ألا تسكتي على هذا الأمر، بل تواجه ابنتك بالأمر بالمعروف، وأن تلزميها بالزي الإسلامي الذي حث عليه الإسلام ودعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ محمد من الجيزة وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، وذكر أنه بحمد الله وتوفيقه التزم بالصلاة في أوقاتها، وذكر أن هناك بعض الأمور النفسية التي تتعبه في العمل وفي البيت، ويرى أنه مضطهد بسبب الصلاة في عمله وفي المنزل أيضا، وأشار إلى أن الناس يحبونه خارج ذلك، يعني أن الجيران وبقية الناس الذين يعرفهم يتعاملون معه معاملة حسنة. الحقيقة وإذا يسأل يقول ماذا أفعل، أقول التزامك بالصلاة ليس أبدا سببا في الاضطهاد. وأنا سألتك يا أخي بارك الله فيك، من معك في العمل يصلون؟ قلت نعم، ولكننا نكون في أقسام مختلفة، فأنتم تستمعون على الصلاة إن كنتم تستمعون عليها في المكان الذي أنتم فيه، أو تستمعون عليها في المسجد، وكذلك في البيت عندما تصلي وأنت في بيت مسلم، لماذا يضطهدونك؟ أخشى أن يكون الأمر لديك فيه بعد آخر، أنت تفسر بعض التصرفات التي تخرج من الآخرين على أنها أو على أنك مراد بها بسبب الصلاة. هذا الأمر من وجهة نظري فيه بعد شديد، لا تربط بين ما يقع بينك وبين زملائك في العمل من خلاف أو تفاوت في وجهات النظر أو في البيت أيضا، لا تربط هذا بالصلاة التي يجب أن تؤديها لله تبارك وتعالى، لأنك في مجتمع مسلم، وهؤلاء لا شك كمسلمين يرغبون منك أن تؤدي الصلاة، ولكن قد يكون هناك لون من التعامل الذي لا يتم فيه مراعاة بعض الظروف أو الأحوال أو حتى العبارات في الكلام. فأنت تسألني ماذا تفعل، أقول راجع نفسك أنت أولا في تعاملك مع هؤلاء الناس، ثانيا بمعنى أنك يجب عليك أن تنزع ما في نفسك مما قام في نفسك أنك مضطهد من هؤلاء الناس بسبب التزامك، حتى تتعامل معهم بصورة حسنة، تنفتح عليهم بوجه بشوش، تلتقي بهم وأنت محب لهؤلاء الناس. هذا لا شك سيلقي بظلال كبيرة للغاية على من يتعاملون معك في العمل أو في المنزل. تخلص أنت أولا مما قام في نفسك، ثانيا اجلس مع أهلك، لا مانع أبدا أن تسأل زملائك في العمل ماذا تنقمون علي، لماذا بيني وبينكم أو أرى بيني وبينكم لونا من البعد أو الجفوة، لماذا لا نتصافى، لماذا لا نتحاب، ما هي المسائل التي أخذونها علي، تصلون إلى نقطة وفاق. قد لا يكون هناك عندهم شيء من ذلك أبدا، قد يكون الخلاف بينكما على أمر آخر بعيد، والله تبارك وتعالى أعلم. ظاهرة تسأل المصحف لو كان قديما، حقيقة ورد هل يحرق
الفندق ده بيقدم، يعني انت عارف في شغلانة برا في الخارج،
يعني جاي. انت تشارك في تقديم الخمور ولا عمل؟
لا انا لا اشارك.
لك عمل اخر
في عمل في الفندق، في عمل اخر.
نعم.
بس بسأل حضرتك وجاي العمل في الخارج.
نعم.
فبسأل حضرتك
في فندق
يعني.
ايضا
ايه
في فندق؟
لا في في الخارج يعني في مكان غير الفنادق يعني.
يعني في في عمل اخر يعني.
في مكان اخر.
نعم.
فانا يعني بستفسر يعني هل العمل في الفندق هدية حرام؟
طيب حاضر.
ولا حلال؟
طيب حاضر. تسمع
الجواب. بس انا شغال يعني بعيد عن تقديم الخمور وكده.
طيب حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. الاخت ام امل من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك. ضل.
جزاك الله خير.
اللهم امين.
والله انا عندي مشكلتين.
اتفضلي.
المشكلة الاولانية انا اخويا كان امين جمعية مع ناس. جمعيتين مع ناس.
يعني كان يجمع جمعية كده على المعروفة
بين الناس. نعم كان هو الامين يمسك الفلوس.
اه.
وبعدين اللهم صل على النبي واستفزني امل يا حبيبتي روحي.
نعم.
مع حضرتك. وبعدين هو الجمعيتين كان الواحدة بعشر تلاف جنيه. فكان الاثنين بعشرين الف جنيه. فنصب على الاثنين وخدهم وهرب. معايا؟
اخذهم وسافر؟
نعم خد الجمعيتين من الناس وهرب يعني خد عشرين الف جنيه. ومشي. ومش عايز يعرف طريقه لاي حد حتى احنا يا اخواته.
نعم.
واحنا كلنا يعني جاب لنا البهدلة والمشاكل مع الناس يعني احنا كلنا ناس محترمين ومنتقبين وفضحنا هو ده الوحيد اللي طلع فينا عاق وقليل الادب حتى كان بيضرب ابوه
انت وكان وحش قوي. الله يبارك فيك بعرض السؤال.
نعم
يعني او ماذا تريدين فقط يعني من
السؤال الاستفسار. هقول لك لحضرتك السؤال ايه. السؤال ان عمي يبقى عمي ده هو متجوز بنته فهو عارف طريقه. نعم
اتفضلي اتكلمي.
طيب عمي ده عارف طريقه فاحنا قلنا لعمي ادينا تليفونه او قول لنا على مكانه ما رضيش يقول لنا ومسك امي ضربها وضرب اخواتي وما رضيش يقول لنا على مكانه. دلوقتي انا لو بلغت في عمي بصفه انه مسيطر على مجرم هارب انا اشيل وزر؟
لو بلغت عمك لجهه المسؤوله يعني.
نعم يعني عمي عارف طريقه وبيكلمه فهمني بس نعم. مش عايز يدلنا عليه عشان هو جوز بنته يعني خايف على بنته. فانا لو بلغت مع عمي على اساس ان عمي يجيبه يبقى انا عليا وزر. والسؤال
طيب
الثاني. السؤال الثاني لو سمحت.
اتفضلي.
انا منتقبه هل ان انا اقعد بالبيجامه قدام خالي او بشعري؟
انت منتقبه؟
نعم. بالبيجامه قدام خالي او بشعري البيجامه اللي هو البنطلون. قدام خالي.
نعم.
او بشعري.
طيب حاضر.
شكرا جدا يا شيخ.
ام محمد بالقاهره السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
الله يكرمكم.
جزاك الله كل خير. حضرتك بس كان ليا استفسار عند حضرتك. احنا عايزين نشتري عربيه عن طريق بنك ناصر فاحنا لما سمعنا ان البنوك يعني ان احنا نجيب منها عربيه حرام فبعدنا عن الموضوع بس سمعنا انا ما سمعتش يعني عن نفسي هم قالوا ان الشيخ محمد حسان قال لو بنك ناصر الاجتماعي ده البنك ده يعتبر يعني فايدته قليله وان العربيه دلوقتي يعني انا محتاجه العربيه دي دلوقتي ليها ضروره.
طيب على كل حال سأحيلك إن شاء الله على الدكتور علي السالوس سيكون متواجدا في هذا المكان بعد غد إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الخميس في الساعة السادسة والربع سيكون الدكتور علي السالوس موجود في هذا المكان هو أدرى بهذه التعاملات وسيذكر لك الصواب فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ شحات من حلوان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
أسمعت يا شيخ لدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يعني أنا أصعد المنبر خطيبا.
نعم.
فأنا أسأل عن شيء هل يوجد لي مخرج فقهي بحيث أن
يوجد إيه يا أخي؟
أحضر أفراح ذوي أرحامي وأنت تعلم ما يحدث في الأفراح. فأنا لا أستطيع أن أغير منكر لا بيدي ولا بلساني.
نعم.
فلا يبقى لي إلا قلبي خاصة أني يعني يعتبر شبه كفيف. فلا استطيع غير المنكر الا بقلبي واترك المكان واذهب. فانا اريد ان 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 اعلم هل اعاقة بصري عذرا لي لحضور هذه الاماكن
طيب
بما فيها من موسيقى وغيره وطبل وذمر.
طيب حاضر.
السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة ايضا ردا على احدى الدعيات اريد ان اعلم هل يجوز للمسلم إذا عمل في بلد أجنبي أن يبيع الخمر ويبيع كل شيء محرم حرمه الله سبحانه وتعالى بحجة بأنه يعمل في دولة غير مسلمة ولابد من احترام قوانينها؟
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الله من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
بدي أغلبك يا شيخ، أنا صار معي شغلة اضطريت أحلف طلاق على المرأة.
ماذا قلت؟
اضطريت أحلف الطلاق على المرأة، ممنوع تروح على المكان الفلاني.
أنا أقول ماذا قلت لها؟ الله يبارك فيك.
حكت لها علي الطلاق ما بتروحي عليهم.
طيب وأنت تريد طلاقها يعني؟
بدي فتوى.
هو أن تطلقها؟
حكت لها إياها مرتين.
أيوة، أنا أسألك الآن، لما قلت لزوجتك ما قلت، أنت تريد أن تطلقها؟
لا لا لا.
ما ليش تقول لها كده يعني؟ لماذا تقول لها ذلك؟
كنت معصب لما حكت لها هيك.
طيب طيب حاضر، في شيء آخر؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ محمود من منيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
فضيلة الشيخ عبد الله معاك.
أيوة نعم اسمعك، تفضل.
كيف حال فضيلتكم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
ربنا يحفظ منك. بعد إذن فضيلتك الشيخ، أستحلفك بالله أن تقول لي في نفسك قولا بليغا، لأنني
انقطع الاتصال. في طيب انقطع الاتصال، ولعلنا يعني يأتي مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت إيمان، كنت أجبت على سؤالها الأول في مسألة التخلص من أوراق القرآن الكريم التي يعني لا يمكن استخدامها لتمزقها. كان سؤالها الآخر، ذكرت بأنها منتقبة وقد علمت أن عليها أن تبدي عينا واحدة، ولما فعلت ذلك تعبت وما استطاعت. في الحقيقة ما فعلته هو الذي كان يفعله سلف هذه الأمة الصالحين، بمعنى أنها تظهر عينا واحدة. ولكن إن كان في هذا مشقة وعسر، فعليها أن تغطي وجهها بالكلية إن لم تحتج إلى ذلك. وبإمكانها وبإمكان المرأة أن تجعل مكان العينين مكانا خفيفا يوضح لها الرؤية، ولا يظهر بذلك أي شيء من وجهها أبدا. أما إذا احتاجت إلى النقاب لضعف النظر، إن شاء الله تبارك وتعالى ألا يكون بهذا بأس. إذن الجواب يتلخص فإن المرأة إذا كان لم تكن بحاجة إلى أن تلبس النقاب، فلتسدل على من رأسها على وجهها بالكلية، ومع التخفيف عند العينين للرؤية. أما إن كان هذا سيؤثر عليها، فلا حرج في أن تنتقب وأن تبدي العينين، إن كانت إبداء إحدى عينا واحدة سيتعبها، ولكن تحتاط في ألا يظهر أي شيء من جسدها مما يجاور العينين، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤالها الثالث، تقول العبايات المزركشة والأشربات كما قالت اللي عليها خرز، هل هي حرام أو حلال لأن أختها تعمل فيه؟ الأصل في هذه الأشياء الإباحة، ولكن نسأل في أي شيء ستستخدم هذه الأشياء المزركشة المزينة. إن كانت تستخدم في داخل البيت أو بين النساء وهي مقبولة وساترة بحيث أنها لا تخالف الشرع الحكيم في البيت أو بين النساء، فلا حرج فيها، أمر مشروع. أما إن كانت تلفت النظر وتخرج بها المرأة خارج البيت، فالأولى أو لا يجب عليها أو عليها ألا تشارك في هذا الفعل، لأنها بهذا يعني تتعاون على الإثم والعدوان. وهذا الكلام أنقله بنصه للأخ عرفات من أسوان، الذي ذكر بأنه يعمل في فندق، وهذا الفندق يقدم خمورا للنازلين، والحمد لله يذكر أنه أتاه عمل في مكان آخر، فهل يترك العمل في الفندق؟ أقول له نعم 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 يا أخي، عملك الآن في هذا الفندق حتى لو لم تكن مشاركا في تقديم هذه الخمور، فأنت من المتعاونين في هذا العمل، أنت في عملك من المنظومة المتكاملة لإخراج الفندق بصورة لائقة لدى من ينزل فيه، فأنت مشارك وأنت تشاهد هذا المنكر وتعيش بينه، وقد تكون هناك منكرات أخرى، فعليك وقد يسر الله تبارك وتعالى لك طريقا للحلال الطيب، أن تنتقل من هذا المكان الموبوء إلى الحلال الطيب، إلى الكسب الذي يعني لا يعرضك لسخط رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. اترك من الآن هذا العمل، وأذكرك بقول الرب الكريم سبحانه وتعالى في كتابه في صفات عباد الرحمن، قال الله عنهم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الزور أماكن الله واللعب والمنكر كما جاء ذلك عن أهل العلم. الأخت أم أمل من القاهرة تقول بأن أخاها كان يعني يجمع الجمعيات المعروفة بين الناس، وكانت يعني الكم فيها هائلا، وأخذ الفلوس وذكرت أو سمت هذا المبلغ وهو قد وصل إلى 20,000 جنيه، وهرب في مكان لا يعرف الناس مكانه، يعني هم لا يعرفون مكانه وأصحاب المال كذلك. وذكرت بأن عمها والد أو بأن عمه والد زوجته هو الذي يعرف مكان هذا الهارب ولا يريد أن يعلمهم به. الحقيقة الواجب أولا على هذا العم أن يتقي الله تبارك وتعالى، وألا يشارك هذا المعتدي على أكل أموال الناس بالباطل في فعله الذي فعله، بل عليه أن يأطره على الحق، يعني أن يأخذ بيدي وأن يضرب على يدي كي يؤدي هذا المال إلى أهله. وهو مسؤول أولا أمام رب العالمين سبحانه وتعالى على تستره على هذا الأمر. الأمر الثاني، أخت هذا الرجل لا شك ذكرت أنه ومن معها في البيت نالهم أذى بالغ للغاية، وهذا أمر متوقع لأصحاب هذه الأموال، نالهم أذى من أصحاب هذه الأموال. وتقول: هل تخبر عن عمها الجهات المسؤولة حتى يحضر أخاها؟ أقول: لا حرج في ذلك، وليست آثمة في هذا الأمر، بل إن هذا الأمر قد يكون فيه خير حتى لهذا الهارب قبل أن يقضي على كل ما عليه من مال، وحتى يؤدب على مثل هذا الأمر المنكر الذي وقع فيه، وحتى تساهمون في رد الحقوق إلى أهلها. تسأل تقول بأنها أيضا منتقبة، وهل تجلس أمام خالها؟ هكذا ذكرت بشعرها. طبعا خال البنت من المحارم، وذكر أهل العلم بأن مما يظهر أمام المحارم، وأعني بالمحارم الرجل الذي يحرم عليه أن يتزوج بالمرأة كالعم والخال وهكذا، فالعم والخال لا حرج من أن تبدي المرأة أمامه وجهها وكفيها وشعرها وقدميها وممكن يعني ساقيها بلا تبذل في ذلك، لا حرج في هذا، وهذا من تيسير رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الرحم التي بين الرجل وبين هذه المرأة قوية للغاية وهي لا تحل له. الأخ شحات من حلوان يقول بأنه خطيب ويعني يقابل مشكلة، وهي أن أفراح أقاربه تعقد في أماكن لا ينبغي عليه هو ولا ينبغي على مسلم يعرف ربه أن يذهب إليها، ولا يستطيع إن ذهب أن ينكر المنكر، فماذا يفعل؟ هل يحضر أو لا يحضر؟ الحقيقة هذه عادة قبيحة في مجتمعات المسلمين اليوم، وغالبا ما أكرر وأؤكد أن الزواج عبادة، الزواج شريعة ربانية، رب العالمين سبحانه وتعالى نظم العلاقة بين الرجل وبين المرأة بهذا الزواج وجمع بينهما بالمعروف، فلماذا نخرج هذا الزواج عن وضعه الذي يجب أن يكون فيه، ألا وهو شريعة ربانية من شرائع رب العالمين سبحانه نتقرب به إلى الله عز وجل، فبدلا من أن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى نأتي فيه بكثير من الآثام والمعاصي والمنكرات. طيب أتلقى اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم. الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم الصلاة والبركات.
حضرة الشيخ.
الله يسلمك.
والله حضرتك كنت أسأل هل حضرتك لو ست وعندها بنات بس معايا فضيلة الشيخ؟
امرأة عندها بنات فقط.
نعم.
نعم.
وتوفت عنهم هل يورثوا من جدهم أبو والدتهم؟
جدهم موجود ولا متوفى؟
نعم.
جدهم؟
موجود.
ومن ورثته؟
هي مثلا يعني حضرتك لو انا بفترض مثلا يعني لو هي توفت عنه
كده يعني. طيب على كل حال
وبالنسبة لحضرتك فضلت الشيخ سؤال
اخوانا في الكنترول يقول لك تسأل الشيخ ايمن خليل يوم الاحد القادم.
طيب
يعني انت اجمع هذه المسألة اكتبها واذكر الورثة للجد وفصل هذه المسألة وسيجاب لك عليها ان شاء الله تبارك وتعالى.
شكرا.
طيب طيب الاخ معنا من اكتوبر. السلام عليكم. الاخت شيماء.
نعم
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ كان لي صديقه كان قبل من ربنا يعني من عليها بالتوبه كانت كثيره الكذب يعني وكانت تحلف دايما بالله كتير كذب فهي دلوقتي بتبكي ويعني وعايزه تعرف هل ده ليه كفاره مع العلم ان هي مش عارفه كم مره حلفت كذب الا مره واحده بس حلفت على المصحف قالت وحياة المصحف انا ما عملتش كذا وهي كانت عملت فهي عايزه تعرف لو في كفاره بكده او انها تطلع بمبلغ يعني من المال في سبيل يعني انها بغرض التطهير يعني من
طيب الكذب. طيب حاضر.
بس ضروري شخص جاوبنا على
السؤال. حاضر حاضر حاضر. انا ما زلت مع الاخ شحات من حلوان الذي يسال عن المنكرات التي يجدوها في الافراح وقلت ما قلت. وبالنسبه للاخ شحات جزاه الله تبارك وتعالى خيرا هو خطيب هو امام هو قدوه ينظر اليه الناس على انه يعني رجل من اهل العلم تتمثل خطاه يعني يتبعون أفعاله وحركاته وربما سكناته لأنه محل القدوة عندهم لأن عنده من العلم ما ليس عند هؤلاء فكونه يذهب إلى هذه الأماكن دون أن يعلن إنكاره لهذا المنكر أمام الناس قد يظن الناس أن هذا من الأمور المباحة لأنها صارت من الأعراف المتداولة بين الناس صار عرف وإن كان عرفا سيئا فبعض الناس قد يستدلوا بوجود هذا الإمام وهذا الخطيب بينهم على أن هذا الأمر من الأمور المشروعة أو أنه من الأعراف الجائزة والمباحة ولذلك أنا أرى أن ينصح هؤلاء أولا قبل أن يذهبوا هم لعقد هذه المسائل أو الذهاب إلى هذه الأماكن ينصحهم لله تبارك وتعالى ويعلمهم أنه إن لم يحضر معهم ليس بغضا لهم ولا عدم مشاركة في فرح ولدهم فهو يشاركهم الفرحة في هذا العمل الذي نفرح به نحن جميعا ولكنه لا يشاركهم فيما هم عليه من منكر وبالتالي لن يحضر ونحن عادة الآن الناس يعقدون العقد خارج هذه الأماكن وأنا أنصح في مثل هذه الحالة أن يحضر الإنسان العقد عندما يعرف وقته أو إذا دعي إليه يحضر العقد وخاصة قد أو كثيرا ما تكون هذه العقود في المساجد فليحضر معهم في هذه الأمكنة وليعتذر إليهم عن الحضور إليهم في هذا الأمر لما يفعلونه من منكرات عليه أن يبين ذلك لهم أيضا الأخ شحات يسأل سؤالا وجيها ويود أن يعرف وهو يعرف الجواب فيما أراه والله تبارك وتعالى ولكن يريد أن أسجل هذا الجواب أمام يعني الكافة من الناس هل يجوز للمسلم إذا عمل في بلد أجنبي أن يبيع الخمر بحجة أنه يعمل في بلد غير مسلم النبي عليه الصلاة والسلام عندما لعن في حديثه الصحيح في الخمر عشرة صلوات الله وسلامه عليه لم يقيد ذلك بالعمل في بلد مسلم أو غير مسلم وإنما ورد اللعن بإطلاق ورد اللعن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا فلعن مثلا عاصر الخمر ومعتصره لعن شاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وبائعها هكذا لعن صلى الله عليه وآله وسلم ما لعن من الهيئة أو المجموعة التي تكاتفت على أن خرجت الخمر أو وصلت الخمر إلى شاربها، ولم يخص صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا الفعل يقدم إلى المسلم أو في بلد مسلم، أو يقدم إلى الكافر وفي بلد كافر؟ على كل، الخمر حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من قام وساعد في إيجاد هذه الخمر وساعد في وصولها إلى شاربها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة، واللعن جاء أو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق، فمن الذي يقيده؟ ومن يمكن أن يتجرأ ليحمل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أطلقه على غير محمله؟ ثم لماذا نقف أمام هذه المنكرات؟ لماذا نساعد هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل، نساعدهم على ارتكاب هذه المحرمات وعلى ما حرمه رب العباد سبحانه وتعالى علينا في ديننا؟ المسلم عندما يشهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، عليه أن يقف عند حدود رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا حينما تحدثت عن الفتية وعن المفتي في أول الأمر، قلت بأن على المفتي أن يفعل المطلوب منه شرعا، وأن ينتهي أو أن يترك ما نهاه رب العباد سبحانه وتعالى عنه شرعا، وهذا كلام واجب على كل مسلم. قال الله عز وجل في كتابه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واجبة، وهذه الطاعة تتمثل في الإتيان بالواجبات أو المأمورات وترك المحظورات والمنهيات، وإلا لا يكون الإنسان أو لا يكون العبد مطيعا. والحرام حرام في أي بلد كان وفي أي زمن كان، وعلى المسلم ألا يقترب من هذه المحرمات. إن شرب الخمر من الكبائر، هكذا ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، ولعن فاعله ومتعاطيه صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يبيح الإنسان لنفسه أن يبيع الخمر أو أن يصنعها أو أن يقدمها حتى لكافر في بلد كافر، بعد ورود اللعن بإطلاق، وأؤكد على ذلك، من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنها مسألة مهمة يا إخواني أن نعظم حرمات الله عز وجل. إنني أذكر نفسي أولا وأنصح نفسي أولا، وأذكر إخواني بألا تكون لدينا جرأة على شرع الله وعلى دين الله تبارك وتعالى، بل إذا جاء الأمر من عند الله عز وجل طأطأنا رؤوسنا له وخشعنا وخضعنا وامتثلنا، بل ذلت نفوسنا لأوامر ربنا استجابة وخضوعا لرب العالمين سبحانه وتعالى. إن الكسب الذي يجري وراءه كثير من الناس اليوم، هذا الكسب الحرام من هنا ومن هناك، والله لن ينفع ولن يستفيد منه الإنسان، بل سيعود عليه بالوبال والخسران، ونحن الآن في دار العمل. فعلينا أن نعرف ما هو المطلوب منا، وأن نترك ما حرم رب العباد سبحانه وتعالى علينا. وبهذه المناسبة، لإشارة هذا الأخ شحات وهو خطيب إمام من أهل العلم، بهذه المناسبة، وقد تكلمت عن الإفتاء والفتوى في أول اللقاء، أقول على كل رجل وامرأة، عليهما جميعا أن يعرف كل واحد منهم بأي شيء يتكلم وبأي شيء ينطق، وهل ما قاله سيكون في ميزان حسناته يوم أن يلقى ربه ومولاه، أو أنه سيحاسب عليه وسيكون وبالا عليه إذا وقف بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى. الله عز وجل في كتابه يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسألك ربك عن سمعك وعن بصرك وعن خطرات فؤادك وقلبك الذي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. بعد هذا الأخ عبد الله من الأردن يقول بأنه قال لزوجته: علي الطلاق، لا تذهبي إلى المكان الفلاني، إلى أهلك أو غير ذلك. وسألته: أنت يعني غضبان على زوجتك أو ما إلى هذا؟ وهذا سؤال دائما يرد مني عندما يعني يذكر لي أحد الناس هذا السؤال، يعني يقول أنا قلت علي الطلاق، أقول له أنت لا تريد زوجتك إذن خلاص، أنت يعني تود أن تفارقه؟ لا أنا لا أريد ذلك، ولكني أنا كنت غضبان أردت أن أمنعها عن هذا الأمر، ألا أجعلها تفعله وغير ذلك. والمسألة أيضا خلافية بين أهل العلم، وهي معروفة الآن أصبحت للناس. كلمة علي الطلاق، أهل العلم يقولون قولا واحدا، إن أراد به الطلاق فهو طلاق، إن أراد الطلاق فهو إيه؟ فهو طلاق. وبعضهم يرى أنه طلاق على كل حال، أراد أو لم يرد. ودي مسألة تجعل الإنسان اللي يقول علي الطلاق يتوقف، يحذر، ينتبه لما يمكن أن يقع فيه من خطورة تأتي عليه وعلى بيته بسبب كلمة قالها. وبعض أهل العلم ولقولهم وجه سديد إن شاء الله تبارك وتعالى، يرون أن الذي يقول علي الطلاق وهو يريد اليمين، لا يريد الطلاق، وإنما أراد أن يحلف، وهو في هذا قد وقع في محظور أيضا خطير، أنه حلف بغير رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الطلاق لا يحلف به. من أراد أن يحلف عليه أن يحلف بالله أو يصمت، كما صح الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هنا يقول أنا أريد اليمين، فلماذا تحلف بالطلاق؟ لماذا تشرك برب العباد سبحانه وتعالى فتحلف بغير الله عز وجل؟ على كل حال، إن كنت مريدا اليمين ورب العالمين هو الذي يعرف ذلك منك، فعليك أن تكفر كفارة يمين. كفارة اليمين الآن أصبحت معلومة لدى الناس اليوم، وقد نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه، وتكون على الترتيب هكذا. يعني بعض الناس إذا أراد أن يكفر عن يمين يقول صوم 3 أيام، لا، ده عليه أولا، من أراد أن يكفر عن يمينه عليه أولا أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يأكل هو، إن كان طبعا مستطيعا، أو يكسوهم، فإن لم يستطع فعندئذ ينتقل إلى الصيام، ولا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة. وأهل العلم على ذلك، على أنه لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة. وما زلت أنصح إخواني في الله تبارك وتعالى أن ينزهوا ألسنتهم وأن يربأوا بأنفسهم عن هذا الغضب الذي يجعلهم يخرجون به إلى ما حرم رب العباد سبحانه وتعالى، فيقسم العبد بغير الله تبارك وتعالى. الأخت شيماء، وهذا آخر سؤال معنا الآن من أكتوبر، تقول كانت لي صديقة تكذب، طبعا كذب أو تحلف بالله تبارك وتعالى على هذا الكذب، يعني تحلف أيمانات كاذبة. هذا في الحقيقة عند أهل العلم يعرف باليمين الغموس، هو أن يحلف الإنسان بالله كاذبا، هذا وزره عظيم وذنبه كبير ووعيده شديد، لأن الله عز وجل صاحب العزة والسلطان. طيب نتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. انقطع الاتصال. طيب معنا آخر. طب أرجع إلى الأخت شيماء التي ذكرت عن صديقة لها كانت تحلف بالله كاذبة. طيب الأخت أم يوسف من أكتوبر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
تفضلي.
أنا ليا سؤال، أنا عايز أعرف إحنا بالنسبة للخل اللي هو اللي بيباع في الأسواق اللي إحنا بنشتريه، هو في بعض الشركات بتبقى كاتبة عليه إن هو بيحلل بكحول بنسبة 1%، هل الخل كده في الحالة دي يحرم استخدامه على أساس إن هو فيه من تركيباته كحول؟ والسؤال برضو بيشمل المخللات اللي هي بتتباع في الأسواق والزيتون والحاجات دي، لأن بتخلل طبعا بنسبة بالخل، والخل فيه نسبة الكحول المذكورة اللي أنا بقول حضرتك عليها.
طيب حاضر.
انا عايز اعرف بس الحكم الشرعي في استخدام الاشياء.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. اقول بالنسبه لمن يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، هذه مصيبه كبيره عظيمه، لان رب العالمين سبحانه وتعالى عظيم وكبير وجليل، وعلى العبد ان يعرف قدر ربه ومولاه، وان يقوم في قلبه عظمه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم. هذا نهي من رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يكون القسم بالله تبارك وتعالى في كل شيء وفي كل أمر. طيب الأخ سيد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت أنا كان ليا استفسار بسيط.
تفضل.
بالنسبة لسجدة التلاوة.
سجدة التلاوة.
يشترط فيها الوضوء.
حاضر.
وسؤال تاني، اللهم صل على النبي.
تفضل.
اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
نسيت الله شيخ. خلاص ماشي يا شيخ، متشكر جدا.
طيب العافية. حقيقة يعني أنزعج كثيرا من بعض التصرفات التي يشعر الإنسان من خلالها أن فاعلها لا يكترث بمقام رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب أتلقى اتصال من اسكندرية. سمعوني. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه سيدنا الشيخ، لو سمحت انا عايز بس قربت عليا اكلمك في حاجه مهمه والنبي.
طيب اتفضلي قولي.
دلوقتي انا متجوزه واحد وكان معاه بيت، فحماتي ما رضتش تديني البيت وربتها، فلما ربتها اتربت طبعا بعيد عن ربنا، اكرمنا انا باربع عيال بعد ما اتجوزت، ولما قلت لحماتي هات البيت ما رضتش تديها لي، فربتها تربيه يعني مش مظبوطه. طلعت البيت تكره اخواتها ومش حباهم، واخواتها مش حابينها، يعني ما فيش صله ما بينهم، ما فيش حب ما بينهم. وربنا كرمها واتجوزت، فانا بنقول لابوها اقفل البيت واكتب لها اللي لها واعملوا بوصايا، وادي الوصايا تكون في ايد امينه. من بعد وفاتك تيجي لاخواتها تقول انا عايز ريحه اديهولها، لان اخواتها بعد وفات ابوها مش حدوها، بيقولوا دي ملهاش، لان ما عاشتش معانا وما شفناش منها حاجه حلوه، فهي مش هتاخد حاجه. فده حرام لما ابوها يكتب وصايه ويشيلها في ايد امينه وهو عايش، ولا مش حرام؟
طيب
سيدنا يا سيدنا الشيخ الله يكرمك.
حاضر حاضر.
اصلا هي بعيده عننا مش عايشه معانا، وقضت عمرها كله مع حماتي مش عايشه معانا.
طيب حاضر. الاخت اسماء من البحيره، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي شيخ، انا كان لي سؤال كده يعني بعد اذن حضرتك. او انا زوجه ثانيه يعني لشخص ما.
نعم.
وانا اللي اخترت الشخص ده بكل ارادتي وتحديت كل يعتبر عيلتي وكل جيراني وكل حاجه.
نعم.
بس جاء بقى الظروف بتاعتي ان انا الزوجه الاولانيه للشخص دي، او المنطقه اللي انا يعني جيت فيها كلها مشهوره بالاعمال والسحر والحاجات دي، هم مش ماشيين الا بيها اصلا في كل حاجه، حتى في شغلهم، حتى في كل حاجه. والزوجه الثانيه اصلا ليها كل التصرفات دي كلها. انا خلاص انا تعبت زهقت، يعني كل يوم الاقي ميه، الاقي حاجات، في ساعات جوزي يبقى ساعه كويس معايا وساعه هي جت، يعني هي ما كانتش موجوده ايام انا ما جيت. فجاه بصينا لقيناها جايبه نفسها وجايه من يمينها، والحياه اتلخبطت في كل حاجه. انا بصلي الحمد لله وبقرا قران ويمكن بشغل سوره البقره ليل نهار، بس مش عارفه يعني انا حاسه ان حياتي كلها اتلخبطت، مش عارفه اعمل ايه. يعني انا كل اللي انا بطلبه من ربنا، انا ما بطلبش حب جوزي ليا من شخص، انا بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى.
طيب طيب حاضر.
انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتصرف ازاي. انا خايفه يعني انا اللي اتحديت اهلي عشان خاطر، خايفه تصرفي ده، هم بيقولوا انت تكوني متحمله مسؤوليتي الكامله.
طيب حاضر. الاخ احمد من الاردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يسلمك، الله يبارك فيك.
اقسم بالله ان احبك في الله.
احبك الله، لا احبتني فيه.
ليه عندي سؤالين يا فضيله الشيخ والله.
اتفضل عشان نلحق.
يا رب انعم علي بنعمه الهدايه واطلقت اللحيه. بس ذنوب بتاعتي في الماضي بتطردني.
زوجتك من؟
يعني شبح الماضي يطردني على طول، دايما بفتكر على طول.
الذي يطرده كمان
يعني ظلمه في الماضي يعني المعاصي اللي عملتها في الماضي يعني.
لا ترتضى طيب على كل حال نوجه لك ان شاء الله.
ولي برضه سؤال ثاني يا سيد الشيخ. الرسول عليه الصلاه والسلام كان عنده ورايه تسمى رايه العقاب، رايه سودة.
كان ايه؟
عنده رايه سودة تسمى رايه العقاب.
بس انا فهمت.
عنده رايه سوداء تسمى رايه العقاب.
عنده ايش؟
رايه سودة تسمى رايه العقاب.
رايه سوداء. تسمى رايه العقاب.
وكان مديها سيدنا خالد بن الوليد.
طيب حاضر.
ماشي تفضل الشيخ.
تفضل. الأخ سيد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أيوة شيخ، ليه استفسار بعد إذن حضرتك، يعني منتشر كلمة الفاتحة اللي بتقال بعد قراءة القرآن يوم الجمعة.
نعم.
يعني ما حكمها؟
حاضر.
ولازم أقرأ مثلا الفاتحة حتى بعد مثلا قراءة القرآن في المياتم أو غيره؟
طيب حاضر.
وسؤال تاني يا شيخ، إيه المفسدات اللي من الحيوانات اللي يجوز قتلها؟
الإيه؟
المفسدات اللي من الحيوانات اللي يجوز قتلها.
الحيوانات التي يجوز قتلها؟
من المفسدات.
ايوه. لانها اصلا نص عليها في الحديث. طيب.
ماشي يا شيخ.
حاضر. حاضر. كنت اتحدث عن تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي دفعني الى ذلك الايمان الكاذبة التي ياتي بها بعض الناس ويحلفون عليها برب العالمين سبحانه. أقول للمخاطب، أنت تعرف لما تيجي تقول والله كذا وأنت لم تفعل، أنت بهذا تشهد رب العالمين سبحانه وتعالى على أنك فعلت ولم تفعل، والله عز وجل مطلع عليك وعلى خبايا أعمالك وهو كبير وعظيم، فكيف تشهد الله عز وجل وأنت كاذب؟ من قام في قلبه تقدير وتكريم وتعظيم وإجلال وتقديس لرب العالمين سبحانه وتعالى لا يخرج منه يمين أبدا بهذه الطريقة، لا يكذب أبدا في يمينه على رب العالمين سبحانه. فنحن نود بهذا أن ننمي الإيمان في قلوبنا، أن نسعى في أن نكون مسلمين حقا كما أراد رب العالمين سبحانه، نعظم شعائر الله وحرمات الله، ونعظم الله عز وجل الذي شرع الشرائع وحرم الحرام وأباح الحلال سبحانه وتعالى. كفارة ذلك هو المسارعة الشديدة في التوبة إلى الله عز وجل، أن يسارع العبد بالتوبة الصادقة وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون توبته توبة نصوح، وعلى المسلم أن يتعرف وأن يعرف شروط هذه التوبة، وعليه أن يستكثر من عمل الصالحات والطاعات. على المسلم الذي وقع في ذنب أو خطيئة أن يستكثر من عمل الصالحات، أن يستكثر من عمل الطيبات. قال الله عز وجل في كتابه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن أتى بسيئات فعليه أن يقابلها بكثير من الحسنات. الأخت أم يوسف بتسأل عن الخل اللي يباع في الأسواق والمخللات كالزيتون وكذا، أنا أرى والله تبارك وتعالى أعلم، وعلى هذا جمهور أهل العلم، أن هذه المخللات يعني خرجت من الأمور التي تسكر، واستخدامها بهذا اللون الذي تكون عليه وبالطريقة التي عليها تكون صحيحة وجائزة إن شاء الله تبارك وتعالى. أحاول إن شاء الله خلال دقيقتين أمر على ما لدي من أسئلة. هنا الأخت التي ذكرت بأنها متزوجة، تزوجت رجل وعنده بنت ولم تربى عند أبيها أو في بيت أبيها، وهي أنجبت من هذا الرجل والد هذه البنت، والمهم عندهم بعض الإشكاليات كما ذكرت، فهل يكتب الوالد لكل حقه؟ أقول الحمد لله تبارك وتعالى، لا ندري من الذي يموت قبل الآخر، والله عز وجل قد قسم هذه التركات في كتابه وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ونحن عندما حتى لو حصلت وفاة ولجأ الإنسان إلى المحاكم الشرعية في بلادنا يقسمون التركة تقسيما صحيحا، يقسمون التركة تقسيما صحيحا، فلا حاجة أبدا إلى أن يوزع الإنسان تركته وهو حي لأي أمر من الأمور. الأخت أسماء من البحيرة هي زوجة ثانية، وتقول بأن المنطقة التي فيها يكثر فيها السحرة، وتذكر بأن الزوجة الأولى من هؤلاء وتعيش الآن حياة غير مستقرة. أقول لها هذه مسألة اجتماعية، عليها هي أن تجتمع لزوجها وأن تبين مواطن الخلل أو الخلاف الذي يمكن أن يقع أو أن يكون بينهما، عليها أن تنصح الزوجة الأولى، عليهما معا أن يعيش بالمعروف وأن ينتقل إن استطاع من هذه المنطقة التي ظلم أهلها إن كان القول حقا كما ذكرت هي. دي مسألة اجتماعية تحتاج إلى جلسة وإلى علاج، وأن يعرف كل واحد من الآخر حقه ليعطيه لأخيه. حقيقة لأن الأخ من الأردن أود أن أجيب على سؤاله، لأن عند السؤال الأول بالذات مهم للغاية لأن الوقت قد ضاق بي الآن. سؤاله الذي الأول هو المهم، يقول تبت ولكن ذنوبي تطاردني. حقيقة أخشى أن يلبس الشيطان عليه ذلك. الإنسان يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ويعلم إن صدق هو مع الله صدق الله تبارك وتعالى معه. الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تقطع ما قبلها. ذنوبك التي فعلتها يمحوها رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يكون لها أي أثر بفضل رب العالمين. إذا تبت إلى الله وصدقت في توبتك يغفرها الله عز وجل لك، فكيف تطاردك هذه الذنوب؟ أذكرك بقول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أذكرك بقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبهذه الكلمات انتهى معكم أيها الكرام هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعني وإياكم على خير في الدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء